من الأدلة ذكرها من استدل أو قال إن الإجماع حجة.
قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
أين وجه الاستدلال؟
تكونوا شهداء على الناس.
نعم كيف؟
أنهم في الأحكام والأعمال.
يعني أنهم يشهدون على الأمم الماضية لأن أنبياءهم أرسلت إليهم وأنهم جاءتهم الرسل، فمن باب أولى أن يشهدوا على أحكام أعمال هذه الأمة لأنها كذا، لأن هذا الحكم جائز وهذا واجب وهذا محرم. ومن الأدلة كيف؟ يعني دل على الاتفاق حق أنه لا يرد إلا عند التنازع. من الأدلة أيضا أين وجه الاستدلال؟
يعني إذا اتفقوا في ما يختلف.
ها؟
إذا اجتمعت على شيء ما يكون مع ورع.
لا يكون باطلا أبدا. أحسن طريق لهذا الحديث الذي له طرق كثيرة وعن صحابة. أحسن طريق له. نفس المقارب. ما بس. عند الحاكم لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أنواع الإجماع. أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. قال: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا سماه الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفكه، قال إجماع الخاصة والعامة. أقصد بالخاصة المجتهدون أهل الاجتهاد. إجماع الخاصة والعامة هذا معلوم من الدين بالضرورة الاتفاق فيه. قال: كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. من أنكر هذا النوع من الإجماع، الإجماع القطعي، إذا كان عالما بذلك وبلغته الحجة يكفر. وقال الخطيب رحمه الله في هذا، قال: من جحده استتيب فإن تاب وإلا قتل. استتيب أي يطلب منه أن يتوب وأن يرجع عن قوله، ويقال: يا فلان هذا لا ينكر أن الصلوات الخمس واجبة وأن كذا محرم، فإن أصر على إنكاره وجحده قتله ولي الأمر مجرد الإنكار. هذا في زمن العافية، زمن ظهور الدين. أما الآن انكر أو لا تنكر، أعوذ بالله من الفتن. كان قبل أيام ما أخبرنا مشايخنا يؤتى بعض الناس إلى بعض الدار الحكومية، هذا يسب الله، يقول: انتظر، عنده دفتر فيه القوانين التي على ضوئها يسيره، هذا لا حكم له عندنا في القانون، سالسة واخرجوه. لكن لو قالوا هذا يسب الدولة ولا يسب الديمقراطية ولا يسب السيد، كيف سيعملون به؟ يعني يسب الله. بل هذا ما يوجد هذا الأيام، لكن قالوا سب السيد شنو قول؟ لكن هذا كما سمعتم في من بلغته الحجة. أما من كان يعيش في مكان ويكون حديث عهد بإسلام أو مكان ما بلغته هذه يعني كون هذا الشيء من ما لا ينكر وأنه مما علم من الدين بالضرورة، يعني يكون عنده تصور أن الصلاة من أراد أن يصلي صلى ومن لم يرد فليس عليه حرج، هكذا يكون في ذهنه ولم يبلغه الحجة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فهذا يعلم ويبين له. إذن هذا النوع الأول إجماع قطعي، ومثل هذه الأمور ثبتت بالأدلة، الأدلة خاصة فيها، إنما كان الإجماع باب زيادة التأكيد. قال والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. قال الخطيب رحمه الله هو إجماع الخاصة دون العامة، هذا الإجماع الظني، إجماع الخاصة دون العامة. ومخالف هذا الإجماع لا يكفر، وإنما يعلم ويبين له أن أهل العلم أجمعوا على كذا وكذا مما ثبت بالتتبع والاستقراء. ما هو التتبع والاستقراء؟ ها؟ البحث والنظر في الأدلة حتى ترجح لأهل العلم أن هذا القول حكمه كذا واتفقوا على هذا، فهذا يكون مجمعا عليه بين أهل العلم فقط دون من؟ دون عامة الناس. فمن أنكر هذا يبين له ويعلم، فإن أصر بعد إنكاره يقال أنت معاند للحق لكنه لا يكفر، لأن هذا طريق الاجتهاد. هل ذكرت له أمثلة؟ ذكر الخطيب له بعض الأمثلة، قال كإجماعهم على أن الوطأ مفسد للصوم، إجماع أهل العلم على أن الوطأ مفسد للصوم، هذا مثال، أو كذلك مفسد للحج، من أتى أهله وهو محرم قبل التحلل الأول فما حكم حجه؟ فيها خلاف؟ في خلاف بالإجماع. هل يعلم العامة مثل هذا الحكم؟ ما يعلمونه، ما يعلمونه أن من أتى أهله قبل التحلل الأول حجه باطل، ما يعلمونه ولم يبلغهم إلا بعد أن يبلغوا. مثل هذا يكون من إجماع الخاصة، وهو الذي يعلم بالتتبع. قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، إلى أن يعود الضمير. ها؟ إجماع هذا الذي هو ناتج عن اجتهاد، هل هو دليل شرعي ومن الأدلة المذكورة وهل يمكن أن يقع أو لا، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الإجماع دليل وهو مؤتبر، ومنهم من أنكر بالكلية ما في إجماع ونسب هذا القول إلى النظام من المعتزلة وإلى الشيعة، قال به الظاهرية يقولون ما في إجماع قط، يعني ما في دليل يسمى إجماع، ما في إلا الكتاب والسنة، هذا قول الظاهرية. وهناك أدلة تدلون بها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذه لما تذكروا. قال الشيخ: وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني هناك يعتبر قول ثالث، وهو إجماع القرون المفضلة، إجماع الصحابة في القرون المفضلة، الإجماع في زمن السلف في القرون المفضلة. شيخ الإسلام يقول هذا الإجماع المنضبط. لماذا؟ لأن الصحابة إذن يعني ما أن يكونوا في مكان واحد أو في أماكن متقاربة تعرف أقوالهم، لكن بعد زمن الصحابة انتشر أهل العلم، منهم من صار في أقصى المشرق، منهم من صار في أقصى المغرب، منهم من في هذه البلد، ومن هذا الذي يقدر على أن يتتبعهم كلهم واحدا 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 يسألهم كيف؟ هذا ربما شبه مستحيل. فهذا هو الإجماع المنضبط، يقال الإجماع المنضبط إجماع السلف. قال: وأعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فلو جاء إجماع وثبت أنه إجماع، هل يكون هذا الإجماع على خلاف دليل صحيح؟ بحيث لو جاء دليل، مثلا لو جاء دليل ظاهره أنه خلاف الإجماع، هذا الذي نقول ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث إما أنه شاذ وإما أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجمع على ماذا؟ على ضلالة. وهذا هو ما أخذ جمهور أهل العلم في مسألة نفوذ الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث في الباب حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. فلما كان عمر قال: إني أرى الناس قد تتابعوا في أمر واستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. ما معنى أمضاه؟ جعل الثلاث ثلاث، من طلق ثلاث ثلاث خلاص، وتحرم عليه زوجته خلاص. بعد ما قضى عمر بهذا صار القول هو المعمول به، حتى صار أهل العلم لا يأخذون بحديث ابن عباس، يقولون حديث ابن عباس شاذ، أجمعت الأمة على ترك العمل به هكذا على هذا القول، وصح أنه لا، وجعلوا هذا القول هو المجمع عليه وما خالفهم شاذ. ومن المسألة التي من أجلها حورب شيخ الإسلام أو أوذي وضيق عليه، هذا المسألة حين أفتى بها حبس وسجن، لماذا يفتي أن الثلاث واحدة؟ قالوا هذا خالفت الأمة أنت، حصلت عليه شدة بسبب هذه وغيرها من المسألة، لكن هذه من ضمنها، ولكنه حرر المسألة وانتصر لها، وهكذا ابن القيم رحمه الله في أكثر كتبه في زاد المعاد أطال النفس، وفي غاثة اللهفان كذلك، وأظن في إعلام الموقعين أيضا طرق هذا المسألة. ومما قاله ابن القيم رحمه الله قال: لو قال قائل إن الإجماع المنضبط هو على أن الثلاث واحدة لكان هو القول الصواب، يعني عكس القول، فإنه في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وسنة من خلافة عمر لا يوجد مخالف، قال هذا هو الإجماع، وليس هناك إجماع مثل هذا الإجماع في الدنيا. ابن القيم لو ادعي الإجماع لا جعلنا هذا هو الإجماع. هذا الماء الخامس. بالنسبة من أصل المسألة، الطلاق ثلاثا في مجلس واحد طلاق بدعي، لأن أنه جائز هو محرم، هذا من الطلاق البدعي. فإن الطلاق السني هو أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، نعم، أو تكون حامل قد سبن حمله، هذا الطلاق السني. أما الطلاق البدعي فأن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل ولم يستبن حملها، أو وهي حائض، أو يطلقها في أكثر من ثلاث، هذا الطلاق البدعي. فمن طلق ثلاثا هو مخالف أصلا بلفظ واحد، يقول لزوجته طالق ثلاث، ما هو مازن، هذا مخالفة. لكن كيف كانت تعتبر لو قال أنت طالق ثلاثا؟ كانت هكذا في زمن النبي وأبي بكر وسنة من خلافة عمر أنها طلقة تحسب واحدة. وأما ما بعد قضاء عمر حتى الأئمة الأربعة قالوا بهذا، حتى قيل للإمام أحمد حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه، يعني كيف ترد حديث ابن عباس؟ قال بفتوى ابن عباس، فإن ابن عباس كان يفتي أن من طلق أكثر من واحدة تنفذ عليه، قد صح عنه في عند أبي داود وغيره، وهو ظاهر اختيار البخاري هذا القول، والله أعلم، كما في صحيح البخاري. لكن الصحيح أن ما حرره ابن القيم رحمه الله المسألة التي رجحها شيخه في الصواب. نحن مثلنا بهذا من أجل قول الشيخ رحمه الله، وأعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. كيف يقال إجماع وفي زمن أبي بكر على خلاف هذا القول؟ ورد التأويلات رحمه الله، رد التأويلات التي تأولها الأئمة، لكن نريد النص الذي أردناه. وكيف يوجه حكم عمر يا عبد الرحمن؟ ها؟ يعني جعله كالتعزير، ها؟ نعم، إن عمر ما قال هذا دين الله ولا قال هذا حكم الله، إنما جعله من باب السياسة، قال هذا نمضي عليهم لأنهم استعجلوا فنمضي، نلزمهم بما قال. عمر ما جاب شيء جديد، يقول للرجل ماذا تريد؟ يقول أريد ثلاث، قال خلاص ثلاث، ما جاب شيء جديد عمر رضي الله عنه، فهو كالتعزير. نعم، قال قال رحمه الله كلام كثير ما تأتى ولا نقرأ حتى ثلثه. قال ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كانت ثلاث على عهدهم واحدة لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك، ونحن نكاثركم بكل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر، ويكفينا مقدمهم وخيرهم وأفضلهم. من هو؟ ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا ولا صدقنا، إن هذا كان إجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان، ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين، واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم. ثم نقول لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتايعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر. فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمال نظره للأمة وتأديبه لهم، ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص. يعني انظر يقول له دعينا من أجل الإجماع لكن نحن لأننا ندعيه نحن أنه لم يختلف في زمنهم اثنان، لكن لم ينقرض عصر الصحابة حتى جاء من خالف على قول. إذن لا يقال هذا إجماع وأن من خالفه خالف الإجماع، هم عدوا شيخ الإسلام مخالفا للإجماع. نعم. وكذا في مسألة شد الرحل ظهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن تيمية قال خالف الإجماع في جواز شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول هكذا، لكن صحيح أنه كيف خالف وهو يأتي بالحديث إجماع ماذا، لأنه اغتر من جاء بعدهم بنقل الفقهاء، يعني ابن قدامة يقول بالإجماع، وأيضا ابن جماعة أظنه كذا في زمن شيخ الإسلام تكلم حول المناسك ويقول وشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام جائز بالإجماع، فجاء من بعد هؤلاء العلماء ظن أنه إجماع أنه إجماع. قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين، قلت يشير إلى ما ورد أو ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين تيمية، وانتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره ابن تيمية كتابه الصارم المنكي رد على السبكي وغير ابن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا. والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه وغيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينازع في شيخ الإسلام، هل يمنع شيخ الإسلام من زيارة القبر؟ أبدا. ماذا يمنع؟ شد الرحل. يقول أنا ما أمنع زيارة قبر النبي، النبي مستحبة، بل من أفضل يعني الزيارة المستحبة إلى أي قبر، لكن بدون شد الرحل. ففرق بين مشروعية الزيارة وبين شد الرحل. قال ونقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ المالكية أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصلاة. هم تركب أشياء ما فهموها من كلام شيخ الإسلام، ومن أراد المزيد يرجع إلى المجلد 27 من مجموع الفتاوى، هناك ردود وهناك صور لفتاوى أهل العلم من بلاد من العراق ومن البصرة ومن بغداد ومن بلاد الشام وكثير من البلدان يؤيدون فيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله، نقلها من عبد الهادي ونقولها في المجلد 27، وأيضا كتاب الصارم المنكي رد على السبوكي من عبد الهادي، فإنه ما فهموا كلام شيخ الإسلام، لا والله أعلم أنهم تحاملوا عليه. وقالوا يتنقص الرسول، اللهم استغفر. إذا كان هذا على شيخ الإسلام الذي أثنى عليه أعداؤه، فكيف بما يشنع على الشيخ حفظه الله أنه يطعن في الصحابة وأنه يتنقص النبي وأنه يسب النبي كلام لا يقبله سكران. كما قال بعضهم للشيخ ربيع هنا قال قولوا له لا يأتي توب إلى الله، هو يسب الصحابة. قال له من جانب قال يا شيخ هذا الذي تقول أنه يسب الصحابة دمه ودم طلابه أو طلاب العلم سفكت من أجل من في دمج من أجل من سفكت من أجل الصحابة من جملة أنهم دافعوا عن الصحابة ويقال أنه يطعن في الصحابة ايش من كلامه. لكن انظر تتوالى الأقوال وتحاملات وأراجيف وبت الأقوال إلى أن يصير الرجل خلاص خارج من دائرة الإسلام. الإسلام أفتوا بقتله تيمية، شيخ الإسلام فرهت له الورود مات في السجن. لكن هل نقصه عن كوني شيخ الإسلام؟ أين علوم من عاصره ممن خالفه؟ أينهم؟ أينهم أثر ولا حس. ذكر نعم الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب من هذا قصة كبيرة من هذا، ومثل بشيخ الإسلام، مثل بن الأمير الصنعاني بن الوزير ممن كانوا يقولون الحق وخالفهم من كانوا في زمنهم. من أدب الطلب يا أمراد يكون أظن في أعلى الكتب أخضر تسكى خضر هكذا أدب الطلب. إذن الإجماع على كم؟ إجماع قطعي وإجماع ظني. وهل للإجماع مستند؟ لا بد من دليل، فلا إجماع إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا لم يتبين لنا الدليل، ها؟ إذا لم يتبين لنا الدليل، ها؟ لا ما تبين لنا، ما رأينا. أصلاً عمل كامل. ها؟ قد يكون هناك دليل، قد يكون هناك دليل، لكن ما علمنا نحن هكذا. قال الشوكاني رحمه الله يقول ومن تأمل الأمر كما ينبغي عرف أن كل قائم بحجة الله إذا بينها للناس كما أمره الله وصدع بالحق وضرب بالبدعة في وجه صاحبها وألقم المتعصب حجرا وأوضح له ما شرعه الله لعباده، وإنه في تمسكه بمحض الرأي مع وجوه البرهان الثابت عن صاحب الشر فخابط عشواء وراكب العمياء إلى قوله ولقد تتبعت أحوال كثير من القائمين بالحق المبلغين له كما أمر الله المرشدين إلى الحق فوجدتهم ينالون من حسن الأحدوثة وبعد الصيت وقوة الشهرة وانتشار العلم ونفاق المؤلفات وطيرانها وقبولها في الناس ما لا يبلغه غيرهم ولا يناله من سواهم. وسأذكر لك هنا جماعة ممن اشتهرت مذاهبهم وانتشرت أقوالهم وطارت مصنفاتهم بعدما نالهم من المحنة ما نالهم كإمام دار الهجرة مالك بن أنس، فإنه بلي بخصوم وعاداه ملوك فنشر الله مذاهبه في الأقطار واشتهر من أقواله ما ملأ الأنجاد والأغوار. كذلك الإمام أحمد بن حنبل فإنه وقع له من المحن التي هي منح ما لا يخفى على من له اطلاع، وضرب بين يدي المعتصم العباسي ضربا مبرحا وهموا بقتله مرة بعد مرة وسجنوه في الأمكنة المظلمة وكبلوه بالحديد. لو كان في زمن الناس يقول عقوبة، ونوعوا له أنواع العذاب فنشر الله من علومه ما لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى إيضاح، وكانت العاقبة له فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع، غير مدافع، ومرجع أهل العلم غير مناجد، ودون الناس كلماته وانتفعوا بها، وكان يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق. الكلمة ما هو الحديث من كلامه، فإذا تكلم في رجل بجرح تبعه الناس وبطل علم المجروح، وإن تكلم في رجل بتعديل كان هو العدل الذي لا يحتاج بعد تعديله إلى غيره. إذا قال أحمد بن حنبل خلاص. ثم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أصابه من محمد بن يحيى الذهلي وأتباعه من المحنة ما مات به كمدا. ثم جعل الله تعالى كتابه الجامع الصحيح كما ترى أصح كتاب في الدنيا وأشهر مؤلف في الحديث وأجل دفتر من دفاتر الإسلام. ثم انظر أحوال من جاء بعد هؤلاء بدهر طويل كابن حزم المغربي الأندلسي، فإنه أصيب بمحن عظيم بسبب ما أظهره من إرشاد الناس إلى الدليل والصدع بالحق وتضعيف علم الرأي، حتى أفضى ذلك إلى امتحان الملوك له وإيقاعهم به وتشريده من مواطنه وتحريق مصنفاته، حرقوا كتبه. ومع ذلك نشر الله من علومه ما صار عند كل فرقة وفي كل بلاد وبين ظهراني كل طائفة. ثم كذلك واشترى في كتابه اقرأ في المحلة، يعني معارك طاحنة مع الشافعية والمالكية والحنابلة، لماذا ما أخفوه على قال. ثم كذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، فإنه لما أبان للناس فساد الرأي وأرشدهم إلى التمسك بالدليل وصدع بما أمره الله به ولم يخف في الله لومة لائم، قام عليه طوائف من المنتمين إلى العلم والمنتحلين له من أهل المناصب وغيرهم الذين يريدون الدنيا، فما زالوا يحاولون ويصاولون ويسعون به إلى الملوك ويعقدون له مجالس المناظرة ويفتون تارة بسفك دمه وتارة بتشريده. هذا فتوى بسفك دمه، مما من يقول الحجوري ما نتصالح معه لأنه حارب، لماذا ما تتصالح معه؟ قالوا لأنه الآن النظر إليه أنه حارب مدان عالميا أنه حارب، ما شاء الله شو الحجة. قال وتارة باعتقاله، فنشر الله من فوائده ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصريه وترجمه أعداؤه فمن أصدقائه بتراجم لم يتيسر لهم مثلها ولا ما يقاربها لأحد من الذين يتعصبون لهم ويدأبون في نشر فضائلهم ويطرؤون في إطرائهم، وجعل الله لهم من ارتفاع الصيت وبعد الشهرة ما لم يكن لأحد من أهل عصره، حتى اختلف من جاء بعد عصره في شأنه واشتغلوا بأمره، فعاداه قوم وخالفهم آخرون، والكل معترفون بقدره معظمون له خاضعون لعلومه، واشتهر هذا بينهم غاية الاشتهار حتى ذكره المترجمون لهم في تراجمهم فيقولون وكان من المائلين إلى ابن تيمية والمائلين عنه. وهذه الإشارة إنما هي لقصد الإيضاح لك لتعلم بما يصنعه الله لعباده وعلماء دينه وحملة حجته، وفي كل عصر من هذا الجنس من تقوم به الحجة على العباد. ثم ذكر ابن الوزير والجلال والمقبلي، وذكر ابن الأمير الصنعاني، عندي في مجموع رسائله رسائل قضاة بن العنسي في بلاد برط من الجوف أنهم يحرضون الناس على قتله، رسائل أرسلوها إلى علماء حوث ويلومون على ما حوث ما لكم ما تنكرون المنكر، محمد بن إسماعيل غير مذهب أهل البيت الآن حرفه، قوموا قومة رجل واحد اذهبوا خذوا على يديه خرجوا من صنعاء، مظاهرة جاءت من بعض الكبائل على محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله. ثم إلى أن وصل أن يذكر عن نفسه الشوكاني وماذا جرى له، هذا كتاب طيب، هذا الكتاب أطب الطلب. يقولون دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب هي دعوة شيخ الإسلام، هي امتداد دعوة شيخ الإسلام تيمية، وإلى الآن إلى اليوم ها؟ يعني كم لشيخ الإسلام ما يقارب 800 عام كل هذا ولا يزال أقواله إلى اليوم، يعني مذهب ما هو، حتى صار كما قال بعضهم صار في مصافي الأئمة الكبار، صاف الشافعي وأبي حنيفة قواله معتبرة، ربما قول قال بي أبو حنيفة وقال أبو شيخ الإسلام ترجح ما قول شيخ الإسلام لقوة حجته و